الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في الدرس السابق تعرضنا للوضوء ثم للمسح الخفين، وذكرنا وجه المناسبة بين اتباع أحكام المسح على الخفين للوضوء، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء والمناسبة بين ما تقدم وبين هذا الباب ظاهرة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى إذا تكلموا عن حكم الشيء يذكرون شروطه وأركانه، ثم بعد ذلك يذكرون مبطلاته ومفسداته. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء وما يتعلق به من أحكام من شروط وكيفية وما يتعلق بالمسح على الخفين، لأن المسح على الخفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات الوضوء ومفسداته. فقال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ثمانية. النواقض جمع ناقض، والمراد بذلك مفسدات الوضوء ومبطلاته. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية، هذا الحصر بالعدد بناء على الاستقراء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا الأدلة الشرعية، فتبين لهم من خلال الأدلة الشرعية أن هذه النواقض ثمانية، لكن هذا الاستقراء قد يسلم وقد لا يسلم، فإن كان الدليل والاستدلال به صحيحا سلم، وإن كان غير ذلك فإنه لا يسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ثمانية خارج من سبيل مطلقة. السبيل هو الطريق، والمراد بذلك مخرج البول والغائط، فمخرج البول والغائط يسميه العلماء رحمهم الله
رحمهم الله تعالى سبيلا، لأنه طريق لخروج الخارج منهما، فهو طريق لخروج الخارج منهما. فقال لك المؤلف رحمه الله: خارج من سبيل مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا؟ يعني كل ما خرج من السبيل، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، وسواء كان معتادا أو غير معتاد. فيقول لك المؤلف رحمه الله في قوله مطلقا: هذا الإطلاق غير مقيد، يعني يشمل هذا الإطلاق يشمل كل ما خرج من السبيل، سواء كان طاهرا مثل المني، المني طاهر، الريح طاهرة كما تقدم، أو كان نجسا مثل البول والغائط والمذي، وسواء كان قليلا كبعض نقاط البول أو كان كثيرا، وسواء كان معتادا مثل البول والغائط، هذا معتاد، أو كان غير معتاد كما لو خرج من دبره حصات. فيقول لك المؤلف على كلام المؤلف رحمه الله أنه ينقض أن هذه الأشياء ناقضة، كما قلنا سواء كان معتادا مثل البول والغائط معتاد، أو كان غير معتاد كما ذكرنا. ومن أمثلة غير المعتاد سلس البول والاستحاضة، هذه الأشياء غير معتادة، أحداث طارئة. الأصل أن البول يخرج في وقت محدد عند الحاجة إليه، لا يخرج دائما. الأصل أن دم الاستحاضة لا يخرج دائما. فيقول لك المؤلف هذا الناقض الأول أنه ما خرج من سبيل، يعني كل ما خرج من سبيل. ودليلهم على هذا أن كل ما خرج من السبيل ناقض للوضوء أنهم استقرأوا الأدلة الشرعية، فدلت الأدلة الشرعية على أن كل ما خرج من مخرج البول والغائط أنه ناقض. فمن ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. قال: بول وغائط ونوم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه الرجل أنه أحدث ولم يحدث، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل ذلك على أن خروج الصوت والريح أنه ناقض إلى آخره. فهذه الأدلة دلت على النقض بالبول والغائط والمذي والريح إلى آخره. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض إلا ما كان معتادا، أما الخارج غير المعتاد فإنه لا ينقض الوضوء. وعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بسلس البول، أو ابتلي المرأة ابتليت بالاستحاضة، فإن هذه النواقض الطارئة الحادثة هذه لا تنقض الوضوء، هذه الأشياء لا تنقض الوضوء لأن الأصل عدم النقض. نعم الأصل عدم النقض، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض بها، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة هذا ضعيف لا يثبت، نعم لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستحاضة ومن حدثه دائم اختلف العلماء رحمه الله فيه، هل يتوضأ لكل صلاة لكل فريضة كما يقول الشافعي، أو يتوضأ لوقت كل صلاة كما يقوله الإمام أحمد رحمه الله، أو لا يجب عليه الوضوء كما يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا من ابتلي بهذه الأحداث الدائمة فإنه لا ينتقض وضوءه حتى يأتي حدث معتاد. نعم. قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذا الناقض الثاني. الناقض الأول ما خرج من السبيل وتقدم الكلام عليه، الناقض الثاني الخارج من بقية البدن. وقسم المؤلف أو جعل المؤلف الخارج من بقية البدن، جعله المؤلف رحمه الله تعالى قسمين. القسم الأول أن يكون الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا، وهذا الآن يوجد بعض الناس يبتلى بمرض القولون أو نحو ذلك من الأمراض، فيفتح له فتحة في جدار البطن يخرج مع هذه الفتحة البول والغائط، قد لا يتمكن من أن يبول أو يتغوط كالرجل الصحيح أو الشخص الصحيح، فحينئذ يفتح له في جدار البطن هذه الفتحة يخرج منها البول والغائط. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن خروج البول والغائط هذا حكمه ماذا؟ ناقض للوضوء. فالخارج من بقية البدن قال لك إن كان بولا أو غائطا نقض الوضوء، فلو أنه وضع فتحة في البطن وأصبح من خلال هذه الفتحة يخرج البول والغائط فهذا ناقض الوضوء. هذا القسم الأول خارج بقية البدن. القسم الثاني غير البول والغائط، أن يكون الخارج غير البول والغائط، كالدم والقي والقيح، إن جرح شخص فخرج منه دم، قاء فخرج منه القيء، فهل هذه الأشياء ناقضة أو نقول بأنها ليست ناقضة إذا كان الخارج غير بول وغائط؟ قال لك المؤلف كثير النجس غيرهما. المؤلف رحمه الله قال لك إن كان كثيرا فإنه ينقض، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض. فالمؤلف رحمه الله يفصل في هذه المسألة، قال لك إن كان الدم أو القيء الذي خرج إن كان كثيرا فإنه ناقض للوضوء، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم لا ينقض الوضوء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة. واستدلوا على هذا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. نعم قاء فأفطر فتوضأ، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه بعض أهل العلم. نعم قاء فأفطر فتوضأ صححه بعض أهل العلم مثل الحاكم بن حبان. من المعروف أن الحاكم رحمه الله يتساهل في التصحيح، ومثله أيضا ابن حبان. وعموما منهج المتأخرين التساهل في تصحيح الأحاديث بخلاف منهج الأئمة. الرأي الثاني مذهب مالك والشافعي أن خروج هذه الأشياء ليست ناقضة، فخروج الدم، خروج القيء والقيح ونحو ذلك، هذه الأشياء ليست ناقضة. واستدلوا على هذا بحيث جابر في قصة الرجل الذي رمي بسهم في غزوة ذات الرقاع فنزفه الدم، ومع ذلك ركع وسجد والدم ينزف منه ومضى في صلاته حتى عجز، وهذا أخرجه البخاري معلقا. وأيضا يدل لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن مضى في صلاته والدم يخرج منه حتى عجز، فقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عصر بثرة فخرج شيء من الدم ولم يتوضأ، لم يعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وضوءه، لم يتوضأ، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أيضا ورد عن ابن أبي أوفى أنه بزق دما ولم يتوضأ رضي الله تعالى عنه، كما في مصنف عبد الرزاق. فهذه آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا الأصل عدم النقض، عندنا أصل، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك والشافعي أن خروج هذه الأشياء كخروج الدم أو القيء ونحو ذلك أن هذه الأشياء ليست ناقضة، وهذا القول هو الصواب. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالجواب عنه سهل. إذا قلنا بثبوته فالجواب عنه سهل، نقول هذا فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على ماذا؟ على الاستحباب. هذه قاعدة أصولية، القاعدة الأصولية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب، إلا إذا كانت بيانا لأمر، إذا كانت بيانا لأمر فإن كان هذا الأمر واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. قال رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قاعد أو من قائم أو قاعد. هذا هو الناقض الثالث. نعم هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل. ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى تغطية العقل لكان أحسن، لأن النوم ليس فيه زوال للعقل وإنما هي تغطية للعقل، ومثل أيضا السكر والإغماء هذا ليس فيه زوال العقل وإنما تغطية للعقل. إذا غطي على العقل فإنه لا يخلو من أمرين، إذا غطي على العقل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون التغطية بالإغماء أو بالسكر، تكون التغطية بالإغماء أو بالسكر، فإذا قطي على عقله بأن أغمي عليه أو سكر فهذا ينتقض وضوءه باتفاق الأئمة. القسم الثاني أن تكون التغطية بغير النوم، بغير الإغماء والسكر، أن تكون التغطية بالنوم، فهل ينتقض الوضوء بالنوم أو لا؟ هذا فيه خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله، فالمؤلف رحمه الله قال لك ينقض النوم ناقض، إلا أنه استثنى، قال لك إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فالمشهور من المذهب أن النوم ناقض للوضوء، ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فقال من بول وغائط ونوم، فهذا يدل على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء، ومنها النوم، والاتفاق قائم على ذلك. وفي أحاديث كثيرة منها حديث معاوية وغير ذلك، لكن المؤلف رحمه الله استثنى اليسير من قائم وقاعد، ويخرج اليسير من المضطجع فإنه ناقض. وأيضا قالوا من قائم وقاعد بشرط ألا يكون محتبئا أو متكئا أو مستندا، فعندهم اليسير فيه تفصيل، إن كان من مضطجع ينقض أو لا ينقض؟ ها؟ ينقض. إن كان من قائم أو قاعد متكئ أو محتبئ أو مستند ينقض أو لا ينقض؟ ينقض. فهو قال لك يسير نوم من قائم أو قاعد بشرط ألا يكون متكئا أو محتبئا أو مستندا، وكذلك أيضا إذا كان من مضطجع فإنه ينقض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني في هذه المسألة رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض الوضوء، وإن كان مضطجعا أو مستلقيا ينقض الوضوء. الحنفية يقولون إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، إذا كان ساجدا أو راكعا أو قائما أو قاعدا لا ينقض، لكن إذا كان مضطجعا أو مستلقيا فإنه ينقض الوضوء. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله التفريق بين القليل والكثير، وهذا نعم اختيار نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني إذا كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو الصواب، إذا كان استغرق في نومه انتقض وضوءه، وإن كان غير مستغرق في نومه فإنه لا ينتقض وضوءه، بحيث يحس بمن حوله، إذا نام ونعس تجد أنه يكون عنده إحساس بمن حوله. وقال بعض العلماء إن المستغرق هو الذي يرى فيه رؤيا، بخلاف غير المستغرق فإنه لا يرى فيه رؤيا، لكن هذا نادر، يعني ما يتعلق بالرؤيا هذا نادر. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مالك واختاره شيخ الإسلام أنه إن كان مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق بين القائم والقاعد والمضطجع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، وفي رواية أنهم كانوا يضعون جنوبهم، يعني يضعون جنوبهم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، نعم، ثم أتاه المصلي أو المؤذن فخرج عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ. فالصواب في هذه المسألة كما ذكرنا التفريق بين مستغرق وغير المستغرق. قال رحمه الله: وغسل ميت، هذا من مفردات المذهب، تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وأن تغسيل الميت أنه ناقض للوضوء. واستدلوا على هذا بأن هذا وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، هذا وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعند أكثر العلماء أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسله بالوضوء. أيضا حيث أم عطية في اللاتي غسلن ابنته قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ابنته أن يتوضأنا. وأيضا حديث ابن عباس بالدارقطني: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذه الأدلة تدل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: نعم، حديث ابن عباس، نعم، أخرجه البيهقي: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال رحمه الله: وأكل لحم إبل، نعم، أيضا هذا من المفردات، أكل لحم الإبل سواء كان هذا اللحم قليلا أو كثيرا، نيئا أو مطبوخا، فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهذا من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بحيث جابر بن سمرة وحيث البراء بن عازب، الإمام أحمد رحمه الله يقول فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء ابن عازب وحديث جابر ابن سمرة في الوضوء من لحم الإبل. ولهذا طوائف من أهل الحديث يأخذون بما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لثبوت السنة بهذا، السنة ثابتة في الأمر بالوضوء من لحم الإبل. والرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة أن أكل لحم الإبل ليس ناقضا، أن أكل لحم الإبل ليس ناقضا. واستدلوا على هذا بأن لحم الإبل ليس ناقضا، استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث جابر قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأيضا في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي جابر هذا في الترمذي سنن أبي داود والنسائي، فقالوا بأن حديث جابر هذا ترك الوضوء كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، ومما يدخل في مسة النار أو مما مست النار يدخل فيه ماذا؟ لحم الإبل. نعم لحم الإبل. فعلى هذا يكون حديث جابر ناسخا لحديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن لحم الإبل ناقض الوضوء. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الحديث جاء بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يجتز من كتف شاة، فأقيمت الصلاة فألقى النبي صلى الله عليه وسلم السكين وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهذا هو الحديث. فقال الراوي كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى هذا نقول بأن هذا الحديث لا يصلح أن يكون ناسخا لحديث جابر بن سمرة حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وإنما يدل على أن أكل اللحم وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، لكن استثنى من ذلك لحم الإبل، لأن لحم الإبل لم يرد ما يعارضه، وإنما هذا حديث مسلم يدل على أن أكل لحم غير الإبل أنه لا ينقض الوضوء، يجتز من لحم شاة وأقيمت الصلاة فترك النبي صلى الله عليه وسلم السكين وقام وصلى، هذا هو المراد بالحديث يفسره حديث مسلم. قال رحمه الله تعالى طيب، وقوله أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن بقية أجزاء الإبل من القلب والكبد والكلية والشحم هل تنقض أو لا تنقض على كلام المؤلف؟ ها تنقض أو لا تنقض؟ ها ها وش قال المؤلف؟ عبارة المؤلف، ألفاظ المؤلف، قال لك لحم، نعم قال لك لحم، فيخرج ما عدا اللحم. فعلى كلام المؤلف أن بقية أجزاء الإبل من كبد وقلب وطحال وشحم وسنام ونحو ذلك أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا نقول الأئمة على أن بقية أجزاء الإبل لا تنقض الوضوء. والرأي الثاني رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن بقية أجزاء الإبل أنها ناقض الوضوء. وقالوا استدلوا على هذا بأنها ناقضة، هم الذين قالوا بأنها ليست ناقضة قالوا النص إنما ورد في أي شيء؟ في اللحم، فتبقى بقية الأجزاء على الأصل عدم النقض، ومن قال بأنها ناقضة قال بأن الله عز وجل حرم لحم الخنزير، ومع ذلك أجمع العلماء على أن جميع أجزاء الخنزير محرمة، مع أن النص إنما ورد في أي شيء؟ في لحم الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فالله عز وجل نص على لحم الخنزير فقط، ومع ذلك يجمع العلماء على أن شحمه محرم، كبده محرم، قلبه محرم، كذلك أيضا الإبل. وأيضا قالوا الدليل الثاني، قالوا الاستقراء، استقراء الأدلة، ليس هناك حيوان تختلف أجزاؤه في الشريعة طهرا ونجاسة وحلا وحرمة، وعلى هذا يكون بقية أجزاء الإبل ناقضة للوضوء. طيب لبن الإبل هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ على كلام المؤلف أنه ليس ناقضا، وهذا هو الصواب، وإن كان رواية الإمام أحمد أنه ناقض، قد جاء في مسند أحمد توضأ من ألبان الإبل، توضأ أمر، لكن هذا إن ثبت يعني فهو على الاستحباب، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء. طيب مرق الإبل ينقض أو لا ينقض؟ ها؟ على كلام المؤلف ماذا؟ ها؟ أنه لا ينقض، لأنه قال لك لحم، على كلام المؤلف أنه لا ينقض، لأنه قال لك لحم، فيرون أنه لا ينقض. ويظهر والله أعلم التفصيل إن شرب المرق هكذا الأحوط أن يتوضأ، ويدل لذلك حديث جابر، حديث جابر لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هدية في حجة الوداع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة من اللحم وجمعت في قدر وطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق، فكونه عليه الصلاة والسلام شرب من المرق يدل على أن المرق بمثابة الإبل، فكأنه عليه الصلاة والسلام أكل بمثابة اللحم، فكأنه عليه الصلاة والسلام أكل من جميع الإبل، لأن السنة الإنسان يأكل من هديه، لأنه ليس بمقداره أن يأكل 100 قطعة، ليس بمقداره، فشرب من بقى المرق بعض الهدي أكل من لحمه، والبقية شرب من مرقه، فكأن المرق بمثابة ماذا؟ اللحم، فهذا أحوط. لكن لو كان المرق مخلوط بالطعام بالرز أو بر أو نحو ذلك فيظهر والله أعلم أنه لا ينقض، لكن لو شرب المرق خالصا خالصا فالأحوط أنه يتوضأ. قال رحمه الله تعالى، طيب بقية الحيوانات هل لحمها ناقض أو ليس ناقضا؟ أما المأكول مثل الشاة والدجاج فهذا ليس ناقضا، لكن بالنسبة لغير المأكول لو أكل لحم سبع اضطر إلى أكل لحم سبع، أكل لحم نمر ونحو ذلك، فهل ينقض أو لا ينقض؟ نعم، فيه روايتان عند الحنابلة، النقض وعدم النقض. شيخ الإسلام يقول إذا قلنا يعني النقض بأكل لحم الإبل هل هو معلل أو تعبدي؟ المشهور من المذهب أنه تعبدي، الحكمة لا نعلمها. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن النخل بلحم الإبل ليس تعبديا وإنما هو معلل. معلل ما هي العلة؟ قال لك أن العلة أن هذه الإبل جبلت وطبعت على النفور والعجلة والطيش، فإذا أكل هذا اللحم اكتسب شيئا من طباعها وأخلاقها، اكتسب شيئا من طباعها وأخلاقها، فشرع له أن يتوضأ لكي يبرد أعصابه، لكي يخفف ما يتعلق بما اكتسبه من طبائعها، خصوصا من أدام على هذا يظهر له أثر عليه من النفور والعجلة والطيش. أيضا سباع البهائم أو السباع، سباع الحيوانات مثل الأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، طبعت على ماذا؟ لماذا الشارع حرمها؟ لأنها طبعت على ماذا؟ ها؟ كيف؟ زين صح، التعدي، طبعت على التعدي، القوي يأكل الضعيف، هي مطبوع على التعدي. كون الإنسان يأكل من هذه الأشياء يكتسب من طبائها، وهو التعدي، محبة التعدي والظلم، فيشرع له أن يتوضأ، وهذا لا شك أنه مأخذ قوي. قال رحمه الله تعالى: والردة، يعني من نواقض الإسلام، من نواقض الوضوء، يقول المؤلف رحمه الله: الردة عن الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرأي الثاني في المذهب أن الردة، أكثر العلماء على أن الردة لا تنقض، نعم أكثر العلماء على أن الردة لا تنقض. الرأي الثاني أن الردة تنقض الوضوء إذا اقترن بها الموت، إذا اقترن بها الموت فإنها تنقض الوضوء، أما إذا لم يقترن بها الموت فإنها لا تنقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فالردة تكون محبطة للعمل إذا اقترن بها الموت، أما إذا لم يقترن بها الموت فإنها لا تحبط العمل. قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا غير الموت، هذا الناقض كم؟ السابع، نعم الناقض السابع. قال لك: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا الناقض فيه نظر، فالصحيح أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث عمران في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي أصابته جنابة، يعني قصة الرجل الذي أصابته جنابة فلم يصلي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلو من ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك اغتسل به. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، بالوضوء، لم يأمره بالوضوء. فالقول بأن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا هذا فيه نظر، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: غير الموت، يعني الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء في الميت، أمر بالوضوء للميت، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله تعالى: ومس فرج آدمي متصل. نعم، مس فرج آدمي متصل، هذا الناقض كم؟ الثامن؟ ها؟ السابع؟
الثامن.
طيب الثامن ما في مشكلة. مس الذكر هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ أكثر العلماء على أنه ناقض، وعند أبي حنيفة أنه ليس ناقضا مس الذكر. والمقصود مس الذكر بالكف بلا حائل، يعني يشترط أن يكون المس بالكف، والشرط الثاني ألا يكون هناك حائل. فإن كان هناك حائل بين الكف والذكر فإنه لا ينقض. لو مسه بغير الكف، مسه برجله، مسه بذراعه، فإنه لا ينقض الوضوء. واستدلوا على هذا بحيث بسرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. عند أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا على هذا بحيث طلق ابن علي. نعم، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، قطعة لحم منك. قال: بضعة، قطعة لحم. هذا يدل على أنه لا ينقض الوضوء، يدل على أن هذا المس لا ينقض الوضوء. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، لكن إذا مسه وتحركت الشهوة يستحب أن يتوضأ. يعني يقول لك ما ينقض الوضوء، لكن إذا مسه وتحركت شهوته فإنه يستحب أن يتوضأ. أما إذا مسه ولم تتحرك الشهوة فهذا فيه تردد، إذا مسه ولم تتحرك الشهوة هذا فيه تردد في استحباب، هل يستحب أن يتوضأ أو لا يستحب أن يتوضأ. ونحن إذا قارنا بين القولين، يعني المس عدم المس، يظهر والله أعلم أن الأحوط للمسلم أنه يتوضأ، لأن حديث بسرة بنت صفوان أقوى من حديث طلق بن علي، حيث بسرة بنت صفوان أقوى من حديث طلق بن علي، وشواهده أكثر، ومن صححه من العلماء أكثر. فحديث طلق، حديث بسرة يرجح على حديث طلق من عدة أوجه، فهو أقوى إسنادا وأكثر شواهدا من حديث طلق ابن علي. فنقول الأحوط في هذه المسلم الأحوط أنه يتوضأ، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ومس فرج آدمي. قول فرج آدمي يخرج ماذا؟ فرج الحيوان البهيمة، فإنه لا ينقض الوضوء. وقوله متصل يخرج المنفصل. نعم، يخرج المنفصل. فلو كان الذكر منفصلا فإن مسه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله: أو حلقة دبر دبره بيد، يعني الدبر حلقة الدبر، أما مس الإلية فهذا لا ينقض الوضوء، لكن ما يتعلق بحلقة الدبر فتحة الدبر هل مسها ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ المؤلف رحمه الله يرى أن مسها ينقض الوضوء، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، في مسند أحمد. والفرج يطلق على القبل وعلى الدبر، يطلق على القبل وعلى الدبر. والرأي الثاني، والرأي الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، يعني مس الدبر أنه لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب، لأن أصل النقض بمس الفرج مس الذكر في خلاف قوي، فالدبر من باب أولى. وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه، ها وش المراد بالفرج؟ الذكر، يكون عام مخصوص، ولا لا شك أن قوله فرجه أنه مفرد مضاف يعم. نعم، مفرد مضاف يعم القبل والدبر، لكن الصواب في هذه المسألة أن مس الدبر حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء. أيضا مسألة أخرى: إذا مس ذكر غيره، مثلا لو أن المرأة مست ذكر طفلها، هل ينقض أو لا ينقض؟ يقول ظاهر الحديث أنه ما ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فظاهر الحديث أنه لا ينتقض الوضوء إلا بمس ماذا؟ ها؟ إلا بمس الذكر، ذكر نفسه. أما إذا مس ذكر غيره فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. قال رحمه الله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. هذا الناقض الأخير، لمس أو الثامن، الذكر إذا لمس الأنثى لشهوة، ويشترط شرطان: أن يكون بغير حائل، وأن يكون لشهوة، وأن يكون غير الظفر والشعر من بقية البدن. فلو أنه مس كف امرأته لشهوة، أو مس رجلها لشهوة، وسواء كان المس بالكف أو بالرجل، لو أنه مس برجله رجل امرأته لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المس لشهوة ناقض للوضوء، يعني إذا مس امرأته أو أمته لشهوة، ثلاث شروط: بلا حائل لشهوة، أن يكون غير شعر أو ظفر، وسواء كان المس من الكف أو من بقية البدن إلى بقية البدن، فيقول لك ينتقض الوضوء. وأوسع من ذلك الشافعية، الشافعية: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. نعم، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة يرون أنه ينقض الوضوء. وعند الحنفية، عند الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا القول هو الصواب لعدم الدليل على النقض. ويدل لهذا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا جاء أن يسجد غمزها فكفت رجلها. والذين قالوا بأنه ينقض استدلوا بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، لكن المقصود بالملامسة هنا ماذا؟ ها؟ الجماع، كما جاء عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر اللمس والملامسة والمباشرة أن المراد بذلك، نعم أن المراد بذلك الجماع، نعم أن المراد بذلك الجماع. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليها أبو حنيفة رحمه الله، وأن لمس المرأة لا ينقض. قال بلا حائل، فلو لمسها لشهوة من وراء حائل لا ينتقض وضوءه، لا لشعر وسن وظفر، لو لمس شعر امرأته لشهوة أو سنها لشهوة أو ظفرها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، نقول بأن وضوءه لا ينتقض. ولماذا لا ينتقض مس هذه الأشياء؟ لأن عندهم قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، أن الظفر والشعر والسن، أن الظفر والشعر والسن، أن هذه الأشياء في حكم المنفصل، وإذا كانت في حكم المنفصل فإن لمسها لا ينقض الوضوء. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أن مس المرأة لشهوة أنه لا ينقض الوضوء. لعل نقف على هذا إن شاء الله، نكمل غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم.